بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب العلم: باب فضل من علم وعلم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصابه الله فكان منها نتيجة قبلة ما فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكانت منها أجانب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها ضائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من قضي في دين الله ونفعه ما بعث الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل في الله الذي أشرك به. قال أبو عبد الله قال إسحاق: وكان منها طائفة قيلت الماء قاع يعلوهن والصرصف المستوي من الأرض.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قوله رحمه الله: باب فضل من علم وعلم. جاء في تفسير قول الله تبارك وتعالى: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس وغيره: رباني هو الذي علم وعمل وعلم، هو الذي علم، عالم الرباني هو الذي علم وعمل وعلم. الإنسان أولا يحتاج إلى أن يتعلم هو ويعمل فيكمل نفسه، ثم بعد ذلك وليس لهذا حد محدود، يعني قولنا ثم لا، يعلم غيره بعد ذلك يكمل غيره، وهذا مقتضى قول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، أي إلا من كمل قوته العلمية بالإيمان، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وكمل قوته العملية العمل الصالح وتواصوا بالحق. وهذا هو التعليم والدعوة والأمر والنهي، وتواصوا بالصبر. فهذه الأمور الأربعة بها يكمل الإيمان، وبنقصها ينقص، بنقصها العلم والعمل والتعليم والدعوة والصبر، والصبر على ذلك. وأفضل ما علم الإنسان كتاب الله، قراءة، تدبرا، ومعرفة لمعانيه وحكمه. ولهذا قال سبحانه وتعالى: الرحمن علم القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهذا في أعلى الدرجات. والمعلمون للقرآن أيضا هم على درجات. ثم ذكر عليه رحمة الله حديث أبي موسى، وقوله عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والخير كمثل غيث أصاب أرضا وكان منها طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء لم تنبت كلا، ولكن الناس انتفعوا منها فسقوا زرعوا شربوا، وكان منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فهو شبه الغيث، شبه الوحي النازل من السماء بالغيث، شبههم بالغيث، وشبه القلوب بالأراضي. والقرآن لو تأملته لوجدت أنه وصف القلوب بأوصاف، منها القلب السليم ومنها القلب المريض ومنها القلب القاسي. وفي قوله: فكان منها طيبة قبلت الماء، فسر هذا غير واحد من العلم، هو الذي أشار إليه البخاري هنا بأن هذا هو الأكمل، القسم الأول، وهو الذي علم النصوص من الكتاب والسنة، وعلم فقه هذه النصوص وما دلت عليه وما أشارت إليه وما أومأت إليه. فهذا في أعلى الدرجات، لأن الغاية من العلم من القرآن، الغاية الكبرى هو التدبر. والنوع الثاني والقسم الثاني هم الذين يحفظون النصوص، وربما علموا الناس، ربما حدثوا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنهم كما جاء في الحديث: ورب حامل فقه وليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهذا على خير، على خير عظيم، لأنه مشتغل بالهدى والعلم النافع، وإن لم يكن فتح عليه لمعرفة معانيه، ولكنه يبذله. ولهذا قال النبي: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه فأداها كما سمعها. فهؤلاء أيضا على خير، وهم القسم الثاني. القسم الثالث الذين لم يحفظوا ولم يتدبروا ولم يتفقهوا، فهم معرضون، هم معرضون. وسواء كان ذلك، وسواء كان مسلما غافلا أو كان كافرا كان كافرا. لكن المسلم في الغالب ما يخلو من أحد أن يكون من أحد الصنفين، الأول أو الثاني. الأول، إذن العلماء منهم من جمع بين العلم بين الحفظ، منهم من جمع بين الحفظ والفهم، ومنهم من كان عنده فهم ولم يكن عنده حفظ، وهذه دون الأولى. والثالثة ومنهم من عنده حفظ ولكن ما عنده فهم، وهذه الثالثة، وكل هذه على خير. والرابعة الذي ليس عنده علم ولا فهم، ليس عنده علم ولا فهم. نعم.
باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن مكادة عن أنس رضي الله عنه قال: لا أحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد.
يعني من أشراط الساعة الصغرى أن يرفع العلم. وليس المقصود برفع العلم رفع النصوص، النصوص قد تكون باقية، ولكن المقصود برفع العلم هو رفع فقه هذه النصوص، آية القرآن حديث النبي، والعلم بمقاصد الشريعة، العلم بقواعدها. إنما يكون هذا الرفع بقبض العلماء، بموت العلماء الذين يعلمون معاني القرآن والسنة، كما جاء في الحديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وإنما يقبضه بقبض العلماء أي بموتهم، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. آخر الزمان يعني حينما يذهب أهل الحق التوحيد يرفع القرآن، لا يبقى منه شيء، لكنه قبل ذلك يكون موجود، إلا أن الناس لا ينتفعون منه، مثل ما جاء في حديث زياد بن لبيد لما قال: حدث النبي يوما فقال: ذاك أوان ذهاب العلم. فقلت: يا رسول الله، كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا وأبناؤنا يقرونه أبناءهم؟ قال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأظنك من أفقه رجل في المدينة، هذه التوراة والإنجيل ماذا أغنت عن اليهود والنصارى؟ إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أنهم تركوا العمل بالتوراة والإنجيل. واليوم الأمة أكثرها على هذا الحال، ترك العمل. القرآن موجود ويتلى 24 ساعة في الإذاعات في التلفاز، ولكن العلم به العمل به هذا قليل في الناس. لهذا قال النبي: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. إذن هذه السنة كونية يا إخوان، قدرية، وهي أن المجتمع الذي يظهر فيه الجهل يرتفع فيه يرفع فيه العلم. والعكس صحيح، إذا ظهر العلم في المجتمع ذهبت آثار الجهل كالبدع والشرك. لهذا جاء في الحديث: ما أحدث الناس بدعة إلا رفع عنهم من السنة مثلها. فما معنى ظهور الجهل؟ معناه ظهور ما يضاد الدين، سواء كان ذلك في العقيدة أو كان في العبادة أو في الأحكام أو في الأخلاق والسلوك. ونتيجة ذلك، يعني نتيجة كون الناس ليسوا على الشريعة، أن حياتهم لا تنتظم، بل يحصل فيها فوضى. ومن هذه الفوضى كثرة القتل وسفك الدماء. ولهذا قال في الحديث: حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. فهذا فيه إشارة إلى كثرة إيش؟ الهرج، القتل. لأن الغالب أن النساء ما يشاركن فيه، إنما الذي يشارك الرجال. قيم واحد مو بزوج، لا، يعني قيم يعني رجل واحد يقوم عليهن. إذا من أسباب ظهور الأمن والخير والأمان والمجتمعات هو انتشار العلم وكثرة العلماء العالمين بكتاب الله وسنة رسوله. وإذا قلنا ذلك فإن مقصودنا العلماء الذين يدعون الناس إلى التوحيد ويدعون الناس إلى السنة، مو بالعلماء اللي يتفنن في اللغة أو بالكثرة الأقوال والقيل والقال وقال فلان وقال. لا، مو بسنة. لا، العلماء الذين يعرفون كيف تحيا القلوب وكيف تصلح القلوب، فيهدون الناس إلى هذا، يعلمون الناس ما يعلقهم بربهم سبحانه وتعالى. فهذا هو أعظم علم ينشره العلماء بين الناس، علم التوحيد وعلم الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فظهور هذين الأمرين هو أعظم أسباب الأمن والرخاء. وذهابهما، لاحظ هذا اللي عنده بصيرة يبصر هذا، لاحظ المجتمعات الآن التي يظهر فيها العلم. طبعا هذا يعني بالنسبي، يعني وإلا اليوم يعني العلم ضعف ظاهر، لكن نسبيا تجد المجتمع الذي فيه علم خصوصا بالتوحيد والسنة يختلف من نواحي كثيرة جدا عن المجتمع الذي لا يظهر فيه العلم. لهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: أما إني لا أقول أميرا خيرا من أمير، ولا عاما أخصب من عام، وإنما هم علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون خلفا لهم، فيظهر أناس فيقيسون الدين بآرائهم فيضلون ويضلون. ما قصده رضي الله عنه؟ أما إني لا أقول أميرا خيرا من أمير، يعني ليست الخيرية في الأمة بصلاح الأمير، ولا عاما أخصب من عام، ولا بقوة الاقتصاد كما يظنه الذين يعلمون ظاهرا من حلاية الدنيا، وإنما هم علماؤكم، يعني ظهور العلم فيكم. إن العلماء بهم يظهر العلم، يذهبون إذا ذهب العلماء إذن صار السبب الأعظم والرئيس في حدوث الفوضى في المجتمعات جميع أنواعها هو ذهاب العلم والعلماء. وعادة الخيرية إلى العلم، عادة الخيرية إلى العلم، أن العلم بظهوره يحصل الخير للناس، انتشاره وبذهابه أو نقصه يحصل إيش؟ يحصل الشر. ما قصده يوم يقول يقيسون الدين بآرائهم، يعني قياس في الفقه أو التوسع فيها، هذا نعم مذموم التوسع فيه بغير، ولكن يقصد إيش؟ أنهم لا يعملون بالقرآن ولا بالسنة، وإنما يعملون بالرأي والفكر، كما يقال مفكر إسلامي، وكأن الإسلام مجموعة أفكار، الإسلام وحي مو فكر، وهكذا. فيصيرون هؤلاء هم علماء الناس، المفكرين والمثقفين هم علماء الناس، فيضل الناس، يضل الناس. نعم.
باب من بدع. حدثنا سعيد بن وفير قال حدثنا الليث قال حدثنا عبيد عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الريا يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالوا فما عولته يا رسول الله؟ قال العلم.
إيه اللبن يشير إلى الفطرة، اللبن يشير إلى الفطرة. ولاحظ أن اللبن ذكره الله في كتابه في قوله من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هذه ميزة القرآن والسنة، الصفاء النقاء، وهو الوحي الذي تقدم في الحديث تشبيهه بالغيث، هنا شبه باللبن. ليه؟ لأن اللبن غذاء، والوحي أيضا غذاء للروح. اللبن غذاء للبدن، وهو أفضل أنواع الأغذية، و العلم النافع هو غذاء القلوب والأرواح والنفوس والعقول. ولهذا صار رمزا في هذه الرؤية اللبن للعلم، صار رمزا. طب في هذا إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أن هناك أغذية غير القرآن والسنة قد يتغذى بها الإنسان، من الشرك والشبهات والبدع، لكنه غذاء فاسد وضار، ما ينفع صاحبه بل يضره، مثل لو تعاطى الإنسان ما يضره، طعام فاسد أو سم أو ما أشبه ذلك. وفي الحديث إشارة إلى أن العالم ما يروى ولا يشبع من العلم أبدا، وفيه أيضا إشارة إلى أنه لا ينقطع عن طلب العلم إلى الممات، ومهما بلغ من العلم، مهما بلغ من العلم فإنه كما قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولهذا لا ينقطع عن العلم أبدا. وفيها إشارة إلى فضل عمر رضي الله عنه، حديث إشارة إلى فضل عمر، وأنه كان أعلم الناس بعد النبي وبعد أبي بكر رضي الله عنهما، بل كان محدثا ملهما، كان محدثا ملهما، وكان يقول بالقول فينزل القرآن بما قال. لهذا قال: وافقت ربي في ثلاث. وفي هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى أن العلم ما يحصل فقط بالبحث، العلم ما يحصل فقط بالبحث والتفتيش، نعم هذه من أسبابه، إنما العلم نور يقذفه الله في قلب العبد. وكيف يأتي؟ يأتي بالدعاء. إذا صدق العبد مع ربه وأنه يريد العلم لأمر يحبه الله فإن الله يفتح عليه. لهذا قال الله عز وجل لنبيه: وقل رب زدني علما. إذن هناك من العلم ما يفتح الله عز وجل به على العبد، ولو بحث عنه هو ما استطاع أن يصل إليه، وفي هذا تنبيه وإشارة إلى كمال التوحيد. كيف بعض الناس قد يعني من شدة بحثه ونظره ينسى الاتكال على ربه، فتجده يركز على هو على 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 ذهنه وفهمه، لكن هذا ما يحصل بعد الجهد الجهيد، لا يحصل، ربما وين حصل؟ حصل الشيء اليسير. لكنه لو جمع بين بذل السبب والتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء فإن الله، ومن أعظم ما يفتح به على العبد هو أن يدمن النظر في كتاب الله قراءة تدبرا. كان النبي ربما قام ليلة كاملة بآية واحدة، ومن أسبابه أيضا كثرة التسبيح، فإن القرآن والتسبيح والعمل الصالح كله، لكن هذا مما يفتح به على العبد مباشرة. أسبابه كثرة التسبيح، ومن تأمل القرآن وجد فيه إشارات إلى هذا الأمر، وجد فيه إشارات لهذا الأمر. لهذا لو تأملت مثلا لوجدت أن الملائكة خلقت من إيش؟ من نور. وما الذي تفعله الملائكة؟ بس تسبح، يسبحون الليل والنهار، يعني لا يفترون. حتى الموكل منهم بمهمة من المهمات ما ينقطع عن التسبيح. إذا مادتهم لهذا النور الذي خلقوا منه هو التسبيح. لهذا قال الله تبارك وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة، مثل نوره أي في قلب العبد المؤمن كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، كوكب دري. إذن هذا هو الإيمان في قلب العبد المؤمن. ثم قال: يوقد من شجرة مباركة. هذا الإيمان لابد لهم من وقود، لابد لهم ليش من وقود. وش وقوده؟ وقوده كثرة ذكر الله، ومن ذلك الصلاة، فهي أعظم العبادات بعد التوحيد. وقراءة القرآن هذا من الوقود، والتسبيح والتهليل والاستغفار. حتى أن ابن القيم ذكر عن شيخ الإسلام أنه كان إذا استعصت عليه مسألة، شوف كيف العلماء الربانيين ينقطع عن يتوقف عن البحث ويستغفر بس، بل ربما استغفر 1000 مرة ثم يفتح عليه في العلم بها ومعرفة مراد الله عز وجل منها ومراد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، انتهى الوقت، وفق الله الجميع ويحبه ويرضاه. اللهم صل